يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم، وقد تفتح الزاي فيقال زلم. وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم يقال له هبل، منصوب على بئر داخل الكعبة، فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وقال مجاهد في قوله: وأن تستقسموا بالأزلام، قال: هي سهام العرب وكعاب فارس والروم، هي سهام العرب وكعاب فارس والروم، كانوا يتقامرون بها. وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيها نظر، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالاستقسام بالأزلام المشهور هنا هو ما ذكر، أنها تلك القداح التي كانوا يستخرجونها إذا هموا بأمر. فالاستقسام هو طلب القسم في قسم الأرزاق وقسم ما يطلبون فيه القسم من المضي في أمر من الأمور أو الإحجام عنه. والمعنى الآخر الذي يذكره أهل العلم هو القمار، أن الاستقسام بالأزلام يعني قداح الميسر. ولهذا ذكر هنا كعاب فارس والروم. الكعاب تطلق على فص النرد، وذلك يستعمل في الميسر والقمار، وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله أنهم لربما يستعملونها في هذا وهذا محتمل، وإلا فالأشهر أنها ما ذكر، إذا هموا بأمر أدخل يده في هذا، هذه الخريطة أو الكيس، وفيها هذه الأزلام القداح. وبعض أهل العلم يذكر هذه القداح، قداح الميسر، غير الثلاثة عشرة عفوا، هذه الأزلام القداح يذكرون عشرة أنواع، ولعلي ذكرتها في بعض المناسبات، لكل واحد اسم يخصه.
فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر، فقال في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون، إلى قوله منتهون. وهكذا قالها هنا.
وهذا يرجح أن الأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا هموا بأمر من الأمور، وليست الميسر والقمار، لأن الله فرق بينهما. ولا يقال هذا من عطف الشيء على نفس عطف الصفات، لأن الله فصل بينهما: ميسر والأنصاب والأزلام ففصل بينهما بالأنصاب، وقطع الأنصاب ليست هي الميسر.
وهكذا قال هاهنا: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كل في الأمور كما يعلمون السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني يئسوا، أن يراجعوا دينهم. وكذا روي
في قوله اليوم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يحتمل أن يكون اليوم يعني يوم نزلت هذه الآية، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ويحتمل أن يكون ذلك يقصد به الزمان الحاضر دون تخصيص يوم بعينه. وما ذكره هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني يائسوا أن يراجعوا دينهم، يائس الذين كفروا من دينكم، يائسوا أن يراجعوا دينهم، بمعنى أن دينكم قد ظهر وغلب وقد تلاشت عبادة الأصنام، كما جاء في الحديث: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يائسوا أن يراجعوا دينهم. والمعنى الثاني: يائس الذين كفروا من دينكم، أي من زواله وإبطاله والقضاء عليه. فالحاصل أن هذا المعنى هو المتبادر، يائسوا من دينكم، أي أنهم حصل لهم العجز التام أما كانوا يحاولونه ويطمعون به في أول الأمر.
وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال: فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم وأبدهم وأغفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة.
يعني هذا معنى ثالث الذي ذكره، ولم يذكر المعنى الثاني الذي أظنه أرجح هذه الأقوال. المعنى الثاني الذي ذكره: يائسوا من دينكم، أي من مشابهتكم، بمعنى أن الكفار لربما راموا حلا وسطا، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وكانوا يؤملون أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة، ويعبدون إلهه سنة، فقال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني في الزمن الحاضر، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الزمن الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، في الزمن المستقبل، يعني لن أتحول إلى عبادتكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لن تتحولوا إلى ديني. فهناك مفاصلة تامة بين الفريقين، وشتان ما بين الديانتين، ومن ثم يأس هؤلاء الذين كفروا من هذا الدين، يأسوا من دينكم، بمعنى أن دينكم في ناحية ودين هؤلاء وما هم عليه في ناحية أخرى تضاد ذلك تماما. دينهم بني على الإشراك، ودينكم مبني على التوحيد، وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال للالتقاء. هذا المعنى، هذا معنى ثالث على كل حال. والمعنى الثاني هو ما ذكرت، يئسوا من دينكم أي من إبطاله، وهذا قال به كثير من أئمة التفسير، لا أدري هل هو في الأصل ولا لا، ذكره عجيب.
وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم.
إلا إذا كان المقصود برواية ابن عباس يعني يأسوا أن يراجعوا دينهم، بمعنى المسلمين يأس الكفار أن يراجع المسلمون دينهم، أن يتركوه يعني. إذا كان كذلك فهذا هو المعنى الثاني الذي ذكرته، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم يعني أن ترجعوا عنه. والحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يأسوا أن يراجعوا دينهم يعني المسلمين، أن يراجعوا يعني يأس الكفار أن يراجعوا يعني أن يراجع المسلمون دينهم، ما اتضح؟ أي يراجعوا دينهم يعني أن يرجعوا عنه، فيكون هذا هو المعنى الذي ذكرت أنه الثاني، يكون هذا هو ممكن هذا، ولعله كذلك، لعله كذلك، لأنه عند التأمل الحديث يدل على هذا، أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب.
وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف.
هذه الآية معروف أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف في عرفة، والمشهور عند كثير من العامة هو قول لبعض أهل العلم أن هذه آخر ما نزل من القرآن، وليس كذلك، فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها نحو من 81 ليلة، ونزل عليه بعض الآيات كآية الربا وآية الدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فليست هذه آخر آية من القرآن. وما قد يرد من الإشكال أن الله قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كيف حكم بإكمال الدين في هذه الآية وقد نزل بعض الآيات بعدها؟ فمن أحسن ما يجاب به ما ذكره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، أن إكمال الدين هنا وإتمام النعمة هو أنه أكمل لهم دعائمه العظام وأصوله الكبار، وأتم عليهم نعمته بأن أقرهم بالبيت الحرام لا يشاركهم ولا يخالطهم فيه أحد من أهل الإشراك. انفردوا بالبيت الحرام في تلك السنة بعد أن كان يحجه المشركون، فمنعوا من ذلك، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام ولم يحج أحد من المشركين،
كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وروى ابن جرير عن هارون بن عنترة عن أبيه قال لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال صدقت. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به، ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: والله إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت، يوم عرفة، وأنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لكم دينكم الآية. وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا، وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداء كان يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء، وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر. وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له.
نعم، يعني شدة الجوع، لأن أصل الخمص هو ضمور البطن. ضر في مخمصة أي في مجاعة، شدة الجوع والحاجة،
فله تناوله والله غفور رحيم له، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته. لفظ ابن حبان.
وهذه الرخصة ليست كالرخص، هذه الرخصة واجبة، يعني يجب عليه أن يأكل من الميتة مثلا، أو أن يشرب الخمر أو نحو ذلك إذا خشي على نفسه الهلكة، وإلا يكون قد تسبب في قتل نفسه يأثم.
وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما، كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. قد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم بها. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين.
إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا، يعني الاصطباح هو أكل الغداء، والاغتباق هو أكل العشاء، يعني أنكم صرتم في حال تضطرون فيها إلى الميتة، لم تتغدوا، لأنهم كانوا يأكلون في السابق وجبتين في أول النهار وفي آخر النهار، الأولى يقال لها غداء، معنى الاصطباح أصله هو الأكل في أول الصباح أو في الصباح. فإذا لم تصطبحوا تأكلوا في أول النهار، ولم تغتبقوا لم تأكلوا في آخره وهو العشاء، قال ولم تحتفئوا بقلا. الاحتفاء بعضهم يقول هو البردي وهو نبات على كل حال، لكن منهم من يقول بأنه نبات من البقول، وبالضم البردي هو التمر الجيد. إذا لم تحتفئوا، يعني يمكن أن يقال في المعنى العام لم تأكلوا في أول نهاركم ولا في آخره ولم تجدوا بقلة تسد جوعتكم، ما وجدتم شيء إلا الميتة، فعندئذ يباح لكم أكلها. والله أعلم، هذا اللي يظهر والله أعلم، أو هذا من أوضح ما يفسر به. أو
ومعنى قوله ما لم تصطبحوا يعني به الغداء، ولا وما لم تغتبقوا يعني به العشاء.
إيه نعم، يعني ما تجي تأكل ميتة وأنت أكلت الغداء والعشاء ثم تأكل ميتة، تجمع بين الميتة وبين هذه الأمور، لا، في حال العدم التام تباح لك الميتة. هذا المعنى، ما أكلت في أول النهار ولا في آخره ولم تجد بقلة تسد الجوع، فهنا تكون مضطرا.
أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها فكلوا منها. وقوله غير متجانف لإثم، أي متعاط لمعصية الله، فإن الله قد أباح ذلك له.
أي نعم، وسبق أن الجنف ولا لا قلنا هو الميل، فمن خاف من موص جنفا،
فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي، والله أعلم.
على كل حال، سبق الكلام على قوله غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، فمن صور البغي والعدوان في هذا أن يأكل من غير ضرورة، ومن صوره أن يأكل وهو مستشرف النفس وفي حال من الفرح بذلك والسرور به، وأن يأكل فوق حاجته، نعم، أو أن يتفنن في صنع هذا الطعام طعام الميتة كحال الذي يستلذ ذلك ويستمتع به ويجد ذلك فرصة لي. فمثل هذا كله من، وإنما العلماء يختلفون في التفصيلات، ما القدر الذي يجوز له أكله، هل له أن يتزود أو ليس له أن يتزود منها. فعلى كل حال يأكل منها بالقدر الذي يبقي عليه حياته، دون أن يأكل منها أكلا مفرطا كما يأكل الطيبات، الله أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.